الجامعة الافتراضية السورية. القانون التجاري 3 لمؤلفه الدكتور إلياس حداد. الوحدة التعليمية 6 بعنوان الضمان، من الصفحة 148 إلى الصفحة 158. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مرح عجيب. قد لا تكون التواقيع التي يحملها سند السحب كافية لبعث الثقة في نفس من سيؤول إليه وطمأنته على استيفاء قيمته في تاريخ الاستحقاق، فيطلب تقديم ضمانة، وغالبا ما تكون هذه الضمانة كفالة يقدمها مصرف ما أو شخص معروف بيساره، ويطلق على هذه الكفالة الضمان، وعلى الكفيل الضامن والمكفول المضمون. فالضامن إذن هو كفالة الحق الثابت في سند السحب، أما الضامن فهو الشخص الذي يضمن أو يكفل وفاء قيمة السند على وجه التضامن مع من ضمنه إذا امتنع المدين الأصلي عن الوفاء في الاستحقاق. ولصحة الضمان وكي ينتج آثاره يجب أن تتوافر شروطه الموضوعية والشكلية. الأهداف التعليمية: 1- تعريف الطالب بالضمان أي الكفالة كأحد ضمانات وفاء سند السحب. 2- تحديد شروط الضمان وآثاره. الدرس الأول: التعريف بالضمان وأهميته. قد لا تكون التواقيع التي يحملها سند السحب كافية لبعث الثقة في نفس من سيؤول إليه وطمأنته على استيفاء قيمته في تاريخ الاستحقاق، فيطلب تقديم ضمانة، وغالبا ما تكون هذه الضمانة كفالة يقدمها مصرف ما أو شخص معروف بيساره، ويطلق على هذه الكفالة الضمان، وعلى الكفيل الضامن والمكفول المضمون. يمكن أن يعرف الضمان بأنه كفالة الحق الثابت في سند السحب، أما الضامن فهو الشخص الذي يضمن أو يكفل وفاء قيمة السند على وجه التضامن مع من ضمنه إذا امتنع المدين الأصلي عن الوفاء في الاستحقاق. ليس من اللازم أن تقدم كفالة الضامن عند سحب السند أو تظهيره، فقد يتداول السند فترة من الزمن حتى وقد يوفى دون أن يشتمل على توقيع أي ضامن، فالكفالة المذكورة لا تنشأ الحاجة إليها إلا حين تثور الشكوك لدى الحامل في ملاءة أحد الملتزمين بالسند. والضامن كثير الوقوع في الحياة العملية، والغالب أن الذي ينهض بهذا الدور هو المصارف التي تتدخل لضمان الالتزامات زبائنها الصرفية، الأمر الذي يزيد من ائتمان السندات التجارية ويشجع الناس على التعامل بها. الدرس الثاني: شروط الضمان. أولاً: الشروط الموضوعية. أولاً: الشروط الموضوعية. يرتب الضمان بذمة الضامن التزاماً صرفياً ذا طبيعة تجارية، موضوعه التعهد بوفاء قيمة السند التجاري على وجه التضامن مع باقي الموقعين عليه، ولذلك يجب أن تتوفر في الضامن الأهلية القانونية اللازمة للقيام بالأعمال التجارية، فإن كان قاصراً يبطل ضمانه، كما يتعين أن تكون إرادته خالية من عيوب الرضا، ويفترض أيضاً وجود سبب مشروع لالتزامه المذكور، وتلحق بالشروط العامة المذكورة شروط موضوعية خاصة تتعلق ب: 1- الضامن، 2- محل الضمان، 3- المدين المضمون، 4- زمن وقوع الضمان. 1- من يجوز له أن يكون ضامنا؟ أشارت المادة 2/283 ق/ت إلى أن الضمان يجوز أن يكون من الغير أو حتى من أحد الموقعين على سند السحب إذا كان الأصل أن يكون الضامن شخصا أجنبيا عن السند، أي غير موقع عليه سابقا، كي يشكل التزامه هذا ضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات وفائه السابقة. فإن القانون كما نرى قد أجاز صراحة أن يصدر الضمان
من أحد موقعي سند السحب، وطبيعي أن الضمان الذي يقدمه أحد الموقعين لا فائدة فيه إلا إذا كان تعهده بصفته ضامناً أجدى على الحامل من تعهده السابق بصفة أخرى، وعليه لا تفيد كفالة ساحب السند الذي لا يقدم للقبول لأحد مظهري السند، لأن الساحب يكفل الوفاء بحكم القانون تجاه كل شخص ينتقل إليه السند فهو المدين الأصلي به. وكذلك ليس لضمان المسحوب عليه القابل لأي موقع آخر على السند أي فائدة لأنه المدين الأساسي به، لكن تفيد كفالة أحد المظهرين للمسحوب عليه القابل أو للساحب الذي لم يوصل مقابل الوفاء، لأن الحامل المهمل الذي يسقط حقه بالرجوع على المظهرين السابقين يحتفظ بهذا الحق إزاء الساحب المذكور والمسحوب عليه القابل، وحيث إن مركز الضامن يتكيف وفقا لمركز المضمون، فإن لهذا الحامل الذي سقط حقه بالرجوع على المظهر بصفته هذه أن يرجع عليه بصفته ضامنا احتياطيا للساحب أو المسحوب عليه. كذلك إذا قام أحد المظهرين وليكن المظهر الثالث بضمان المظهر الأول، فيكون للمظهر الثاني أن يرجع عليه كضامن بعد أن كان رجوعه عليه بصفته مظهرا ممتنعا، فالأصل أن المظهر السابق يضمن المظهر اللاحق وليس العكس. 2. عمن يقع الضمان؟ يجوز أن يقدم الضمان لمصلحة أي ملتزم بسند السحب، فقد يكون المضمون هو الساحب أو المسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين شريطة ألا يكون قد ضمن السند شرط عدم الضمان، فهو في هذه الحالة غير ملتزم صرفيا فلا يلتزم بذلك كفيله، كما يجوز أن يعطى الضمان لمصلحة ضامن آخر، حيث تسمح القواعد العامة بكفالة الكفيل أي المادة 763 قاف ميم، ويعطى أيضا لمصلحة المسحوب عليه غير القابل، فيكون الالتزام الضامن عندئذ معلقا على شرط واقف هو قبول المسحوب عليه، وحيث إن المركز القانوني للضامن يتحدد بمركز مضمونه فإنه من الأهمية بمكان تحديد شخصية المضمون لكي تتضح حقوق وواجبات الأخير وبالتالي حقوق وواجبات الضامن، لكن إذا لم يعين الضامن اسم المدين الذي يضمنه اعتبر ضمانه جاريا لمصلحة الساحب أي المادة 3/284 قاف ت، والحكمة التي ابتغاها النص من اعتبار الضمان حاصلا لمصلحة الساحب تقوم على أساس أن الوفاء من الساحب يبرأ جميع المظهرين، وبالتالي يكون الضمان الجاري لحسابه هو في مصلحة الأخيرين جميعا، هذا وتعتبر قرينة انصراف الضمان لصالح الساحب قرينة قاطعة لا تقبل الدليل العكسي. الأصل 3 محل الضمان. الأصل أن الضامن كمدين المضمون يكفل وفاء مبلغ سند السحب بأكمله، والرأي المستقر على أن الضامن لا يضمن وفاء السند فحسب بل يضمن قبوله أيضا ما لم يكن الملتزم المضمون قد أعفى نفسه من ضمان القبول، ومع ذلك يجوز للضامن أن يحدد مدى ضمانه، فله أن يقصر ضمانه على وفاء جزء من مبلغ سند السحب فقط أي المادة 1/283 قاف ت، كما يحق له أن يقتصر على ضمان الحامل الحالي للسند عند توقيعه له دون حملة اللاحقين. 4 زمان وقوع الضمان. يعطى الضمان الاحتياطي عادة في الفترة الممتدة بين تاريخ إصدار سند السحب وتاريخ استحقاقه، ويجوز أن يقع الضمان أيضا بعد تاريخ الاستحقاق قياسا على جواز وقوع التظهير بعد هذا التاريخ. أما الضمان الحاصل بعد تقديم الاحتجاج أو بعد انتهاء فترة تقديمه فلا ينتج سوى آثار الكفالة العادية قياساً على التظهير الذي يقع كذلك، والذي لا يرتب إلا آثار حوالة الحق. أما إذا كان الضمان ثابتاً في ورقة مستقلة عن السند فالرأي على أن الضمان في هذه الحالة يمكن أن يقع في تاريخ سابق لتاريخ إنشاء السند. ثانياً الشروط الشكلية. نصت المادة 284 قاف ت على ما يلي: 1- يكتب الضمان إما على سند السحب ذاته وإما على الورقة المتصلة به. 2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان أو بأي عبارة أخرى مماثلة يزيلها الضامن بتوقيعه. 3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عد حاصلا للساحب. 4- ويعتبر الضمان قائما إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند إلا أن يكون ساحبا أو مسحوبا عليه. 5- ويجوز إعطاء الضمان على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تتم فيه. 6- والضامن بصك مستقل لا يلزم إلا قبل من ضمنه. يتضح من هذا النص أنه يشترط لصحة الضمان أن يكون مكتوبا كما هو الحال بالنسبة لكل التزام صرفي، فما دام الضمان يهدف إلى تأمين الحامل فيجب أن يعلم الأخير به، ولا يتحقق هذا الغرض إلا بتدوين الضمان كتابة. وشرط الكتابة بالإضافة إلى كونه شرط انعقاد فهو شرط إثبات أيضا، فلا يجوز إثبات الضمان أو إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة وليس بالبينة الشخصية، استثناء من مبدأ حرية الإثبات في القضايا التجارية. ولقد أجاز القانون وقوع الضمان على سند السحب ذاته أو على ورقة متصلة به، إضافة إلى إمكانية وقوعه على ورقة مستقلة. ألف الضمان على السند أو الورقة المتصلة به. نميز هنا بين الفرضين التاليين: إذا كان الضامن قد وضع توقيعه على ظهر السند أو على الورقة المتصلة به فلا بد من أن يتم الضمان بصيغة تدل عليه، كأن يقال صالح كضمان أو صالح للكفالة أو أضمن فلان في دفع المبلغ، ثم تذيل العبارة المستعملة بتوقيع الضامن. أما مجرد التوقيع على ظهر السند أو الورقة المتصلة به دون استعمال أي عبارة فإن ذلك يعد كما مر معنا تظهيرا على بياض. أما إذا كان الضامن قد وقع على ظهر السند فيعتبر الضمان حاصلا بمجرد وضع التوقيع دون استعمال أي عبارة معينة، لكن القانون قد اشترط لانصراف التوقيع المجرد إلى الضمان أن يصدر التوقيع من غير الساحب أو المسحوب عليه، لأن توقيع الساحب يفيد إنشاء سند السحب وتوقيع المسحوب عليه يشير إلى قبوله له. هذا ولا يشترط على كل حال تأريخ الضمان، لذلك فلكل من له مصلحة في إثبات التاريخ أن يثبته بجميع طرق الإثبات. كذلك لم يشترط القانون أن يذكر الضامن المبلغ الذي يكفله، فإن لم يعين ذلك اعتبر الضمان شاملا بمبلغ السند بأكمله. ب الضمان بصك مستقل. الأصل في الضمان أن يكون على سند السحب ذاته أو على ورقة متصلة به، لكن القانون أجاز أن يقع الضمان في صك مستقل عن السند. يعد هذا الحكم استثناء من مبدأ الكفاية الذاتية الذي تتميز به السندات التجارية، ومقتضاه وجوب اشتمال السند التجاري على جميع البيانات اللازمة لتحديد مضمون الالتزام الصرفي دون الحاجة للاستعانة بشيء آخر يخرج عن نطاق السند ذاته. ولعل حكمة النص من هذا الخروج على المبدأ المذكور بجواز وقوع الضمان بصك مستقل تستند إلى الاعتبارات المهمة التالية. فالاعتبار الأول هو مصلحة حامل السند الذي يستقطب سنده ضامنا جديدا يزيد من فرص وفائه في تاريخ الاستحقاق. أما الاعتبار الثاني وهو الأهم فإن مصلحة المدين المضمون التي تستدعي دفع الحرج عنه، إذ أن ورود الضمان عنه على ذات السند التجاري دلالة على الشك في ائتمانه واقتداره. أما الاعتبار الثالث فهو أمر تبرره ضرورات الواقع العملي، فالضمان بصك مستقل يسمح بضمان عدة سندات تجارية دفعة واحدة. يشترط لصحة الضمان الوارد في سند مستقل عن صك سند السحب أن يشار فيه إلى المكان الذي أعطي فيه تحت طائلة بطلانه كالتزام صرفي. وسبب اشتراط القانون ذكر المكان هو من أجل معرفة القانون الذي يخضع له هذا الضمان. فالالتزامات الصرفية تخضع من حيث الشكل لقانون البلد الذي تنشأ فيه، كما يجب أن تحدد في الضمان الوارد في ورقة مستقلة السفتجة أو السفاتج المضمونة، كأن يشار إلى مبلغها وتاريخ استحقاقها والمدة التي يسري خلالها هذا الضمان إن كان ضمانا عاما. والضمان الخالي من هذه البيانات لا يعتد به صرفيا، ومع ذلك إن الضمان الخالي من هذه البيانات المذكورة سابقا مكان وقوع الضمان تحديد المبلغ المضمون وغير ذلك لا يعدم كل أثر لهذا التصرف. فالاجتهاد القضائي يذهب على تحول هذا الضمان إلى كفالة عادية. الدرس الثالث آثار الضمان. نبحث آثار الضمان من حيث العلاقة بين الضامن والحامل، العلاقة بين الضامن والموقعين الأخيرين على السند، العلاقة بين الضامن والمضمون. أولاً العلاقة بين الضامن والحامل. ذكرت المادة 285 قاف ت ما يلي: 1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون. 2- ويكون الالتزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل. وإذا أوفى الضامن قيمة سند السحب ألت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند. ويترتب على هذا النص النتائج التالية: 1- الالتزام الضامن الالتزام الصرفي. يلتزم الضامن بمجرد توقيعه على سند السحب التزاما صرفيا بقبول السند ووفائه تجاه الحامل وكل الموقعين اللاحقين لمن جرى الضمان لمصلحته، لأن مركز الضامن يتحدد بمركز المضمون. ويخضع هذا الالتزام لأحكام قواعد الصرف العامة، فالضامن ليس من حقه أن يطلب منحه مهلة قضائية للوفاء، ولا يحق له أن يتزرع تجاه حامل السند الحسن النية بدفوع شخصية تعود له إزاء حامل سابق للسند أو تعود له حيال موقع آخر لها، كما أن للحامل أن يعود عليه ليطالبه منفردا أو بالتضامن مع الشخص المضمون وسائر الموقعين الأخيرين على السند. وإذا كان الأصل أن التزام الضامن يتبع الالتزام الشخص المضمون في الصحة والبطلان، فإن القانون قد خرج على حكم القواعد العامة في الكفالة واعتبر التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا، أي انعدام أهلية المضمون، عدم شرعية التزامه، تطبيقا لمبدأ استقلال التواقيع الذي يحكم السندات التجارية. لكن على الرغم من ذلك يجوز للضامن أن يدفع مطالبة الحامل السيء النية بالدفوع المتعلقة ببطلان التزام المدين المضمون، ويشذ عن ذلك أيضا الحالة التي يكون فيها التزام المضمون باطلا لعيب شكلي ظاهر كإغفال أحد بيانات السفتجة الالتزامية، فمثل هذا البطلان يتعلق بالصك ذاته وليس بالالتزام الثابت فيه، ولذا يجوز للضامن ولكل موقع آخر على السند أن يتمسك به. 2. الضامن كفيل متضامن. إن التزام الضامن بقبول سند السحب أو بوفاء مبلغه هو التزام تجاري، ولذلك فإنه يعتبر كفيلا متضامنا مع الملتزم المضمون، ويلتزم على الوجه الذي يلتزم به هذا الأخير. وعلى هذا فإن للحامل مطلق الحرية في توجيه المطالبة إلى الملتزم المضمون أو إلى الضامن أو إلى الاثنين معا. وإذا ما اختار الحامل مطالبة الضامن أولا فلا يكون بوسع الأخير الدفع بالتجريد، وهو الدفع الذي يحتم على الدائن الرجوع على المدين المكفول أولا واستيفاء دينه مما يوجد لديه من الأموال. كما ليس للضامن ككفيل متضامن أن يدفع في مواجهة الحامل الدائن بتقسيم الدين في حال التعدد الضامنين، بمعنى أن الحامل يستطيع أن يعود على أي من الأخيرين وبكامل ما ضمنه من قيمة السفتجة، لكن في الحالة التي يوفى بها أحد الضامنين قيمة السفتجة للحامل لا تكون له ملاحقة الضامنين الباقيين إلا كلا بنسبة حصته من مقدار الدين المضمون. ذلك أن هؤلاء الضمان هم بمثابة كفلاء عن الملتزم المضمون، فإن أي منهم ليس مسؤولا عن الوفاء للآخر بل هو في مركزه نفسه، ولذلك ينقسم الدين في علاقتهم بعضهم ببعض. 3. الالتزام الضامن التزام تبعي. إن التزام الضامن يستند أيضا إلى التزام المضمون، ولذلك يكون التزامه تابعا للالتزام الأصلي الذي وقعت الكفالة من أجله، وهذا ما أكده نص المادة السابقة بالقول ويلتزم الضامن بما يلتزم به المضمون. وعلى هذا فالضامن بالإضافة إلى الدفوع الخاصة التي يمكن أن يدفع بها مطالبة الحامل كأن يكون دائنا للأخير ويدفع مطالبته بالتقاص، يستطيع أن يتمسك إزاء الحامل المذكور بالدفوع التي كان يمكن للملتزم المضمون أن يحتج بها. ويترتب على هذا الطابع التبعي لالتزام الضامن النتائج التالية: ألف، يستطيع الضامن أن يتمسك بإهمال الحامل ما دام للمدين المضمون حق التمتع بهذا الدفع، فلو تدخل الضامن لمصلحة أحد المظهرين أو لمصلحة الساحب الذي قدم مقابل الوفاء فإنه يجوز له أن يدفع مطالبة الحامل المهمل بالسقوط، لكن لو كان الضامن كفيلا للساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء أو للمسحوب عليه القابل فليس له في هذه الحالة أن يدفع مطالبة الحامل بالسقوط لإهماله إجراءات التقديم للقبول أو للوفاء وتنظيم الاحتجاجات في مواعيدها النظامية، باعتبار أن هذا الحق لا يتمتع به المضمون نفسه. ب. وللضامن الاحتياطي بل عليه أن يتمسك في مواجهة الحامل بدفوع المدين المضمون الناشئ عن علاقته بالأخير كالدفع المتعلق بانقضاء الدين بالإبراء أو بالمقاصات أو بالتقادم. جيم، إذا وافق الحامل على منح المسحوب عليه أجلا للوفاء فللضامن الأخير أن يستفيد من الأجل الجديد. ثانيا، العلاقة بين الضامن والموقعين على السند. السحب. قضت الفقرة الثالثة من المادة 285 قاف ت بأنه إذا دفع الضامن قيمة السند فإنه يكتسب الحقوق الناتجة عنه تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى السند. يتضح من هذا النص أن حقوق الضامن بعد أدائه قيمة السند لحامله هي الحقوق نفسها التي يتمتع بها كل موف للسند، إذ يكون في وسعه أن يرجع بالدعوى الصرفية على كل ملتزم ضامن للمدين المكفول الذي جرى الوفاء لصالحه. وعلى هذا لو أن الضمان كان قد أعطي لصالح المستفيد، فللضامن الموفي الرجوع الصرفي على الساحب والمسحوب عليه القابل دون المظهرين الأخيرين إن وجدوا. أما ضامن الساحب فليس له الرجوع إلا على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء، والضامن في رجوعه هذا يستفيد ككل حامل حسن نية من جميع قواعد قانون الصرف، وعلى وجه الخصوص قاعدة تطهير الدفوع. ثالثا، العلاقة بين الضامن والمضمون. إذا أوفى الضامن قيمة سند السحب كان له الرجوع على المضمون، فله أن يرجع على الأخير بموجب الدعوى الصرفية كحامل للسند اكتسب الحقوق الناشئة عنه بعد الوفاء بقيمته، وهو يلجأ إلى هذه الدعوى عادة للاستفادة من مزايا القواعد الصرفية المشددة، أي تطهير الدفوع، استقلال التواقيع، الحجز الاحتياطي، أو أن يقيم على المضمون دعوى كفالة الشخصية التي تقررها القواعد العامة لكل كفيل على المدين الأصلي، ويلجأ الضامن لرفع هذه الدعوى فيما لو تقادمت دعوى الصرف مثلا أو سقطت لإهمال الحامل. رابعا، آثار الضمان بصك مستقل. تترتب على ضمان بورقة مستقلة جميع الآثار التي تترتب على الضمان الوارد على السفتجة ذاتها، باستثناء أن الضامن يقتصر في التزامه بالضمان حيال من قدم لصالحه الضمان فقط. فلو أن الضامن كفل التزام الساحب تجاه المستفيد في السفتجة، فإن الضامن لا يسأل إلا من قبل المستفيد دون غيره من حمل اللاحقين، لكن ليس هناك ما يمنع من أن يقبل الضامن بانتقال الضمان إلى حامل آخر أو إلى جميع الحمل اللاحقين. تمارين الوحدة السادسة. أشر إلى الجواب الصحيح مما يلي: إن الضمان في سند السحب 1- لا يجوز أن يقع على السند ذاته، 2- لا يجوز أن يقع على ورقة متصلة به، 3- لا يجوز إلا على ورقة مستقلة عن السند حصرا، 4- أجاز القانون وقوع الضمان على سند السحب ذاته أو على ورقة متصلة به أو متصلة عنه. الجواب الصحيح رقم 4، أجاز القانون وقوع الضمان على سند السحب ذاته أو على ورقة متصلة به أو مستقلة عنه. أشر إلى الجواب الخاطئ مما يلي: يجب أن تتوافر في الضامن في سند السحب الشروط الموضوعية التالية: 1- الأهلية للقيام بالأعمال التجارية، 2- الرضا الخالي من عيوب الإرادة، 3- السبب المشروع للالتزام، 4- يستوي أن يكون الضامن شخصا أجنبيا عن السند أو أحد الموقعين عليه، 5- كل ما تقدم خطأ. الجواب الصحيح 5- كل ما تقدم خطأ. انتهت تمارين الوحدة السادسة.